الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الحيض.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. ثم شرع المصنف رحمه الله في الباب الأخير، وهو الحادي عشر إذا عددنا باب المياه، أو العاشر في كتاب الطهارة، بقوله رحمه الله: باب الحيض. ومع الحيض الاستحاضة والنفاس، وإنما بوب بالحيض وعنون به لأنه أصل الباب. وهذا الباب من أهم أبواب الفقه، ولا يعتبر طالب العلم متقنا للفقه إلا إذا ضبط هذا الباب مع المعاملات والطلاق. فهذه أبواب في الفقه لا يتميز الطالب في فقهه إلا إذا ضبطها. ولذا نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه بقي في هذا الباب 9 سنين حتى فهمه رحمة الله تعالى عليه. ومسائل هذا الباب 10، وهي تعريفه والأصل فيه والحكمة منه والأحكام المترتبة عليه وأقل سن للحيض وأكثر سن تحيض فيه المرأة وأقل الحيض وأكثر الحيض والفرق بين الحيض والاستحاضة وأحكام النفاس. هذه 10 مسائل ستأتي معنا إن شاء الله تعالى. فأما تعريفه فهو مأخوذ من فالحيض هو السيلان، يقال حاض الوادي إذا سال وحاضت الشجرة إذا سالت. وأما في الاستفلاح فهو دم يرخيه الرحم لغير علة أو ولادة، دم فليس سائلا آخر، فالحيض دم، ويرخيه الرحم فليس دم عرق، ولغير علة أخرج الاستحاضة، ولغير ولادة أخرج النفاس. فإن الدماء التي تخرج على المرأة 3: دم الحيض والنفاس والاستحاضة. فالحيض هو دم يرخيه الرحم لغير علة أو ولادة في وقت محدود على صفة مخصوصة. وهذا الحيض كتبه الله عز وجل على بنات آدم، وقيل إن أول حصوله هو على نساء بني إسرائيل. روى عبد الرزاق في مصنفه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن نساء بني إسرائيل ورجالهم كانوا يصلون سوا، فكنا يتشرفن للرجال، فألقى عليهن الله عز وجل الحيض ومنعن من المساجد. رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح كما قال الحافظ رحمه الله. وقد بوب البخاري في صحيحه باب أول بدء الحيض في أول كتاب الحيض. والصحيح أنه من مكتوب على بنات آدم، والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها حينما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي سرف فقال: ما لك أنفستي، يعني حضتي، ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم. وقيل أن الذي أرسل على بني إسرائيل على نساء بني إسرائيل هو كثرة الدم، أنهن ابتلين بكثرة الدم. هذا تعريفه. وأما حكمته فقد جعله الله عز وجل لتربية الولد، فإن الولد إذا تخلق في بطن أمه انتقل غذاؤه منها إليه عن طريق السرة، فإذا لم تحمل المرأة فإنه يجتمع لها في كل شهر مرة، فإذا لم تحمل فإن الله عز وجل يزيل هذا الأذى عنها. فإذا وضعت قلبه الله عز وجل لبنا، فإنه يندر للمرضع أن تحيض، لأن هذا الدم تحول لبنا وغذاء للولد. والأصل فيه أي في الحيض هو الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب في قوله عز وجل يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله الآية. وأما السنة فأحاديث كثيرة منها حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين إذا أقبلت الحيض فدع الصلاة، وفيهما أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أليست إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم. ومنها حديث عائشة رضي الله عنها أيضا في الصحيحين كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، في أحاديث متعددة ستأتي معنا إن شاء الله في ثنايا الشرح. وأجمع المسلمون على أن للحيض أحكاما في الشريعة مرتبة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه هي المسألة الرابعة وهي الأحكام المترتبة على الحيض، وهي 12 حكما. الحكم الأول منع الصلاة، والثاني منع وجوبها فإنها لا تسقط ولا تقضى، والثالث منع الصوم، والرابع منع الطواف، ومنع قراءة القرآن، ومنع مس المصحف، ومنع الاعتداد بالأشهر بل تعتد بالحيض، ومنع اللبث في المسجد. ومن الأحكام أيضا منع الطلاق في حال الحيض، منع سنة الطلاق، ومنها أنه علامة للبلوغ، أنه علامة للبلوغ متى حصل الحيض. ومنها أيضا منع الاعتكاف، ومنها منع الاعتكاف، ومنها منع الطهارة الشرعية فإن حدث الحيض قائم لا يزول حتى تطهر. ومنها وجوب الغسل إذا انقطع الدم. هذه أحكام التي تترتب على الحيض وستأتي إن شاء الله في ثنايا الشرح. وبقية المسائل كذلك ستأتي معنا بحول الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: أصله لغة السيلان، من قولهم حاض الوادي إذا سال، وهو شرعا دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات
دم طبيعة وجبلة، يعني لأنه معتاد في كل شهر. أخرج دم الاستحاضة فإنه دم فساد ودم علة وليس وهو خارج عن الأصل، والأصل أن المرأة لا تستحيض وإنما هي علة تبتلى بها بعض النساء. نعم. وهو خلقة لأن الله عز وجل كتبه على نساء بني آدم كما تقدم. نعم.
وهو شرعا دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة خلقه الله لحكمة غذاء الولد وتربيته.
خلقه
الله لحكمة غذاء الولد وتربيته.
نعم، كما تقدم في الحكمة منه. نعم.
لا حيض قبل 9 سنين.
هذه شرع رحمه الله في المسألة الخامسة التي أشرنا إليها في رؤوس المسائل، وهي أقل سن وأكثر سن تحيض فيه المرأة، فقال لا حيض قبل 9 سنين. وثمرة معرفة هذه المسألة أن المرأة إذا رأت الدم قبل هذا الحد الذي حده الفقهاء فإنه لا يكون حيضا. إذا قلنا أن الأقل سن تحيض فيه المرأة هي سن 9، فإنها لو رأت وهي في 8 دما أو في 8.5 فإنه لا يعد حيضا بل هو استحاضة. كذلك لو قلنا أن أكثر سن تحيض هي المرأة هو 50 سنة فإنما تراه بعد 50 لا يعد حيضا، فتصلي وتصوم ولو رأت الدم ويجامعها زوجها. هذه هي الثمرة من معرفة أقل سن تحيض فيه المرأة وأكثر سن تحيض فيه. وهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء رحمهم الله، فالمصنف هنا نص على رواية في المذهب أن أقل سن تحيض فيه المرأة هو 9 سنين لحديث عائشة رضي الله عنها عند الترمذي إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه أقل سن وجد في الواقع أقل سن وجد فيه في الواقع أن المرأة تحيض عنده هو سن التسع. واستأنسوا بما روي عن الشافعي رحمة الله عليه أنه قال: رأيت جدة في تهامة لها 21 سنة، وهو لا يتأتى لها أن تكون جدة في هذا السن إلا أن تكون قد حاضت في التاسعة ثم تزوجت فولدت وسنها وهي في العاشرة، ثم بنتها تزوجت في التاسعة وقد حاضت وولدت وهي في العاشرة، فحينما ولدت صار عمر أي البنت الثانية صار عمرها إحدى الأولى صار عمر الأولى 21 سنة. هذا وجه هذا القول في أقل سن تحيض فيه المرأة، وهو قول الجمهور. وذهب بعض أهل العلم إلى التحديد بأقل من ذلك لأنه وجد عندهم بست سنين، والحنفية على 12 سنة. وذهب بعض أهل العلم وهو اختيار شيخ الإسلام وهو رواية في المذهب أنه لا حد لأقل الحيض، فإن المرأة قد تحيض في أقل من التسع، والتحديد يفتقر إلى دليل ولا دليل في الشريعة، وإنما الشريعة دلت على أن من النساء من لا يحضن، كما قال الله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، يعني للصغر، فلم يحدهن سبحانه وتعالى بحد بسن معين. وهذا أقرب والله أعلم، أن العبرة بحصول الدم، فمتى حصل معها دم على صفة وهيئة دم الحيض فإنه حيض، ولو كان قبل التاسعة، وإن كان هذا نادرا وإن كان هذا نادرا. نعم.
لا حيض قبل 9 سنين، فإن رأت دما لدون ذلك فليس بحيض،
بل هو استحاضة، فتصلي معه إن أرادت الصلاة وتصوم كذلك إن أرادت الصيام. نعم.
لأنه لم يثبت في الوجود،
هذا هو الدليل، أنه لم يثبت في الوجود أن امرأة حاضت قبل التاسعة، وبعضهم يقول وجد من حاضت قبل هذا السن ولذا حدوا بغير هذا الحد. واستونس لهذه الرواية في المذهب وهي قول الجمهور بحديث عائشة الذي تقدم. نعم.
وبعدها إن صلح فحيض،
وبعد التاسعة، بعد التاسعة، التاسعة سن التاسعة قيل على سبيل التقريب، وقيل هو مذكور على سبيل التحديد، فما قبلها ليس بحيض ولو بساعة، وما بعدها فهو حيض ولو بساعة، وقيل هو على التقريب، على التقريب بمعنى أنها لو قاربت التاسعة ثم جاءها الدم فإننا نحكم بأنه حيض. على كل حال، إذا قلنا بعدم التحديد وإنما العبرة بالدم فلا إشكال، إذا قلنا بسن التاسعة فإن رأت الدم بعد التاسعة ويصلح أن يكون حيضا. متى يصلح أن يكون حيضا؟ يصلح إذا جاء على صفة دم الحيض في هيئته وفي زمانه، بألا يقل عن يوم وليلة كما سيأتي، وألا يزيد على 15 يوما. أما إذا قل عن يوم وليلة، رأت دفعة من الدم فقط وهي في السنة التاسعة أو في العاشرة دفعة ثم توقف، هذا لا يعد حيضا على المذهب، على خلاف سيأتي معنا إن شاء الله. فقوله ويصلح أن يكون حيضا يعني في صفته من جهة اللون ومن جهة الرائحة ومن متونة ومن جهة الألم، أو من جهة الوقت بأن يتجاوز يوما وليلة ولا يزيد عن 15 يوما كما سيأتي. نعم.
قال الشافعي رحمه الله: رأيت جدة لها 21 سنة.
نعم. رواه البيهقي عنه رحمة الله عليهما. نعم. وهو مشهور عنه.
ولا حيض بعد 50 سنة.
هذه هي المسألة الثانية، وهي أكثر سن تحيض فيه المرأة، وقد أجمعوا على أن للحيض لأن هناك سن لا تحيض فيه المرأة للصغر، وأن هناك سنا لا تحيض فيه المرأة للإياس والكبر، لكن اختلفوا في التحديد كما تقدم. فأكثر سن وجد في حصل في الوجود أن المرأة تحيض فيه هو سن 50، فلم يوجد أن امرأة حاضت بعد ذلك. وهناك من قال، وهي رواية في المذهب وهي التي اختارها الموفق رحمه الله في العمدة، أن التحديد يكون بالستين، لأنه وجد هناك نساء حضن بعد 50 إلى 60. ومنهم من قال بالتحديد بالخمسين للأعجميات وبالستين للعربيات، لأن العربية فيها قوة وجلد. لكن هذا التحديد أيضا كما هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، وهو مذهب الحنفية، أنه لا تحديد لا في أقله ولا في أكثره، بل العبرة بوجود الدم. متى وجد الدم على صفته؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: دم الحيض أسود، دم أسود يعرف، يعرف يعني تعرفه النساء، أو يعرف يعني له رائحة، له رائحة منتنة، فإن العرف هو الرائحة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن الجنة وإن عرف الجنة لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، يعني رائحة الجنة. فهذا هو الصواب، أن التحديد يفتقر إلى دليل، والله عز وجل ذكر الإياس من المحيض ولم يذكر سنا محددا، وذكر أيضا عدم الحيض للصغر ولم يذكر سنا محددا. فمتى وجد الدم فالعبرة به، لأن الله عز وجل قال: يسألونك عن المحيض قل هو أذى. متى ما وجد هذا الأذى رتبنا عليه الأحكام.
لقول عائشة رضي الله عنها: إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض، ذكره أحمد. ولا فرق بين نساء العرب وغيرهن،
هذا في رواية، وفي الرواية الأخرى يفرقون. والتفريق والتحديد كما قلنا يفتقر إلى دليل كما ذكر شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه.
ولا حيض مع حمل،
والله عز وجل يقدر بالسنين، كما في قول عز وجل: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. فلو كان العبرة ببلوغ سن محددة لبينه الله عز وجل في هذا الموضع الذي تعم به البلوى، فالنساء كلهن يتعرضن لهذا.
ولا حيض مع حمل،
هذه من المسائل المشهورة في باب الحيض، وهي: هل الحامل تحيض أو لا تحيض؟ فإن قلنا تحيض فإنها أثناء نزول الدم معها تمتنع من الصلاة والصيام وجميع ما يحرم على الحائض من وطئ واعتكاف ومس مصحف وغير ذلك. وإن قلنا أنها لا تحيض فإن الدم الذي ينزل معها يكون دم فساد، فلزوجها أن يجامعها وتصوم وتصلي وهي تأخذ حكم الطاهرات. فهذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء رحمهم الله على قولين. القول الأول الذي نص عليه المصنف هنا، وهو رواية في المذهب، وهو مذهب الحنفية وجمهور التابعين، أنه لا حيض مع الحمل، فمتى رأت الحامل دما فهو دم فساد، لا يمنع من جماعها ولا يمنعها من الصلاة ولا من الصوم ولا من غير ذلك من الأحكام التي تقدمت، فحكمها حكم الطاهرات. واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصة سبي أوطاس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهن: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرى بحيضة، رواه أبو داود. فقوله ولا حائل فرق بين الحائل وبين الحامل، فجعل عدة الحامل إلى أن تضع، وجعل عدة الحائض إلى جعل حل الحائض إلى أن تضع، وجعل حل وطئ الحائل إلى أن تستبرأ بحيضة، فدل على أن الحامل لا تحيض. وذهب جماهير الفقهاء، وهو رواية في المذهب واختارها شيخ الإسلام، أن الحامل تحيض متى ما رأت دما يصلح أن يكون حيضا، بأن تراه في عادتها التي كانت قبل الحمل، أو رأته على صفته في لونه أو رائحته أو ألمه فهو حيض، لأن الله عز وجل علق الحكم بحصول الأذى، فمتى وجد هذا الأذى معها فهو حيض، ولو كانت حاملا. فإن بعض النساء يغلبهن الحيض ولو مع الحمل، يكون فائضا من غذاء الولد فيخرج عليها. واستدل هؤلاء بالأصل أن الحيض متى ما وجد حكمنا بوجوده، ولا ننتقل لا نجعله استحاضة إلا مع عدم الإمكان. وعلى هذا فعند هؤلاء إذا قلنا أنها تحيض فإنها متى ما رأت الدم تمتنع من الصلاة وتمتنع من الصوم وتقضي الصوم كان واجبا الذي تركته، وتمتنع أيضا من الوضع، وتمتنع من سائر الأحكام التي تمنع منها الحائض.
قال أحمد: إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم.
هذا الأصل أن الحمل إذا حصل انقطع الدم، لكن قد يخرج، قد يفيض دم الحيض ويخرج معها وهي حامل، فإن جاء على الصفة المعهودة حكمنا بوجود الحيض. وأما حديث سبي أوطاس فغايته أنه ذكر ما تحل به المرأة ولم ينفي أن الحامل قد تحيض، وإنما جعل عدتها إلى أن تضع أو استبراها إلى أن تضع، ولم يقل أن الحامل لا تحيض.
فإن رأت دما فهو دم فساد.
هذا يفرع على المذهب، على الرواية اختار المصنف لا حيض مع حمل، إذن الدم الذي معها هو دم فساد. ماذا يرتب عليه؟ يرتب عليه أنها تصوم وتصلي وحكمها حكم الطاهرات كما تقدم.
لا تترك له العبادة ولا يمنع زوجها من وطئها.
لا يمنع زوجها من وطئها لأنه ليس بحيض على ما اختار. وقال بعضهم يمنع إلا إن خاف العنت، إذا خشي العنت فيجامعها، وأما إذا لم يخشى العنت فإنه يمتنع خروج من خلاف، لأن أكثر أهل العلم قالوا هو حيض، فيمتنع من وطئها خروج من خلاف واحتياطا، لأن الله عز وجل لم يبح نكاح المرأة إذا كانت حائضا، وهناك من يقول أن هذا الدم هو حيض فيخرج من خلاف الامتناع.
ويستحب أن تغتسل بعد انقطاعه.
الحامل إذا رأت الدم فإذا انقطع يستحب لكن لا يجب. لماذا لا يجب مع أن الغسل من الحيض واجب؟ لا يجب لأنه ليس بحيض عند على ما اختاره رحمه الله، لكن يستحب لها لانقطاع الدم وأيضا خروجا من الخلاف.
إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة مع أمارة نفس مع أمارة فنفاس.
هذا استثناء من الأصل، الأصل الذي اختاره أنه لا حيض مع حمل، استثنى كما استثنى الموفق أيضا في العمدة هذا، أنها إذا رأت دما قبل الولادة بيوم أو يومين أو ثلاثة مع أمارة، يعني مع علامة على النفاس كألم وطلق، فإن هذا الدم يأخذ حكم دم النفاس، فحينها تمتنع من الصلاة وتمتنع من الصوم وتمتنع من الوط أثناء نزول هذا الدم، لأنه قريب من النفاس وما قارب الشيء أخذ حكمه. فلو زال وتأخر النفاس تبين فيما بعد أنه كان لعلة، فتقضي الصلوات التي تركتها في تلك الأيام، وكذا تقضي الصوم إن كانت تركت صوما واجبا. وإن حصل جماع في هذا الوقت مع نزول الدم فعلى مذهب الجمهور لا إشكال، لأنه لا حيض مع الحمل، لكن على هذا على المختاره المصنف فإنها تلزمه كفارة كما سيأتي.
ولا تنقص به مدته.
ولا تنقص به يعني بهذه الأيام مدة النفاس، فمدة النفاس 40 يوما، ستأتي معنا إن شاء الله، فلا تنقص المدة بهذه الأيام، فالنفاس إنما تبدأ مدته بعد الولادة، فالأيام الثلاثة أو الأربعة التي اتصل دمها بالنفاس لا يحسب من المدة، لأن النفاس حدد بمدة 40 يوما على خلاف سيأتي، فما بعد 40 نحكم أنه استحاضة، فلا يقال لا نحكم بالاستحاضة إلا بعد 43 يوما لوجود 3 أيام، أو بعد 37 يوما لأن 3 أيام مضت قبل الولادة، بل النفاس تبدأ مدته بعد الوضع.
وأقله أي أقل الحيض يوم وليلة.
هذه المسألة السادسة وهي أقل حيض يقع للمرأة، قال وأقله يوم وليلة وأكثره 15 يوما، هاتان مسألتان في أقل حيض، في أقل دم نحكم بأنه حيض ونرتب عليه أحكام الحيض، وأكثر مدة ممكن أن تحيض فيها المرأة نرتب عليها أحكام الحيض، وما نقص عن اليوم والليلة فنعتبره استحاضة. لو رأت دما لمدة 20 ساعة ثم طهرت فإننا نقطع أن هذا الدم على ما اختار المصنف استحاضة، فإن تركت فيه صلاة قضت الصلوات، وإن أفطرت معه فإنها تقضي إن كان الصوم واجبا. هذا على هذا التحديد، والتحديد 15 يوما في أكثره ما زاد عنه نحكم بأنه استحاضة، هذا هو فائدة التحديد. وهذه المسألة في تحديد أقله وأكثره فيها 4 أقوال للفقهاء. القول الأول هو هذا أن أقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما، فما كان منه أقل من يوم وليلة فهو فساد، ما زاد عن 15 يوما فهو فساد، ما كان بين ذلك حاضت 6 أيام 7 8 10 أيام فهو حيض، وبعده يكون الطهر. وهذا هو مذهب الحنابلة والشافعية رحمة الله تعالى عليهم، أن أقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما. وقال الحنفية رحمهم الله أقله 3 أيام وأكثره 10 أيام، أقل الحيض 3 أيام وأكثره 10 أيام. وقال مالك رحمه الله لا حد لأقله، بل الدفعة الواحدة تعتبر حيضا في الصلاة والصوم وسائر الأحكام إلا العدة، إلا العدة عنده رحمه الله فإنه يشترط أن يكون الحيض استمر لمدة 3 أيام. وأكثره عنده كالجمهور 15 يوما، 15 يوما. والقول الرابع أنه لا حد لأقله وأكثره 17 يوما، وهذا مذهب الظاهرية، أقله لا حد له كقول مالك لعدم ورود التحديد، وأكثره 17 يوما لوجود من حاض 17 يوما. وهناك قول خامس هو رواية في المذهب اختارها شيخ الإسلام رحمه الله ونصرها كما في المجلد 19 من الفتاوى، أنه لا حد لأقله ولا حد لأكثره، متى ما رأت دما يصلح أن يكون حيضا على صفته المعهودة عند النساء فهو حيض، ولو قل عن يوم وليلة، ولو زاد عن 15 يوما أو 16 يوما أو 17 يوما، ما لم يستمر معها الدم ونقطع أن بها علة، فلا حد لأقله ولا لأكثره. وجه الرواية التي اختارها المصنف أن أقله يوما وليلة هو أنه وجد في الواقع أن أقل حيض قد يحصل من مرأة هو هذا، والأكثر قالوا لأنه لم يعرف أن هناك امرأة حاضت أكثر من هذا، من هذه الأيام 15 يوما. وبعضهم يستدل بحديث تمكث إحداكن شطر دهرها لا تصلي ولا تصوم، لكنه حديث باطل، حديث باطل لا يصح، كما قال النووي رحمه الله في المجموع قال باطل لا يعرف، وضعفه أيضا ابن حجر في التلخيص، فلا تستقيم به حجة. وأما دليل الحنفية أقل الحيض 3 أيام استدلوا بحديث معاذ، ويروى أيضا من حديث واثلة بن الأسقع كما ذكر الموفق رحمه الله، أقل الحيض 3 أيام وأكثره 10 أيام، لكن هذا الحديث موضوع كما قال ابن حزم رحمه الله لا يصح، رواه الدارقطني ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنهم استدلوا بحديث آخر وهو متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة فأتركي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، قدر الأيام، والأيام جمع وأقل الجمع 3 أيام، فلا يمكن أن يكون هناك حيض أقل من هذه المدة، لكن هذا ضعيف لأنه وجد الحيض في أقل من 3 أيام، وجد في يوم وليلة، والحديث ما سيق لبيان أقل مدة الحيض، وإنما يتكلم عن امرأة لها أيام كما قال ابن حزم رحمه الله، امرأة لها أيام، ثم إن أقل الجمع مختلف فيه. فأنتم أيها الحنفي لا تقولون بأن أقل الجمع في الأخوة مع الأم 3، وإنما تحجبونها من الثلث إلى السدس بأخوين. وعلى هذا فالذي يترجح والله أعلم أنه لا حد لأقله ولا حد لأكثره، متى ما وجد الدم الذي وصفه الله عز وجل بأنه أذى، يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، متى ما وجد الدم الذي يصلح أن يكون حيضا على صفته حكمنا بأنه حيض، ولو لدفعة أو دفعات، ولو لأقل من يوم وليلة. وإذا وجد وزاد عن 15 يوما إلى 17 يوما إلى 18 يوما ما لم يستمر معها في عامة الشهر، فإننا نقطع حينها أنه دم فساد. هذه هي المسألة 6 و7 في رؤوس المسائل المتعلقة بمسائل الحيض. نعم.
وأقله أي أقل الحيض يوم وليلة لقول علي رضي الله عنه، وأكثره أي أكثر الحيض،
قول علي سيأتي وهو مما استدل به الحنابلة الحنابلة في رواية، والشافعية أيضا في قول عندهم على هذا القول، استدلوا بحديث علي رضي الله عنه، وقد ذكره البخاري تعليقا تحت قوله باب إذا حاضت المرأة في الشهر 3 حيض فهل تصدق، وذكر هذا الأثر عن علي رضي الله عنه أن امرأة جاءته وقد طلقت من زوجها فزعمت أنها قد حاضت في شهر 3 حيض تريد أن عدتها قد انقضت، ولعلها تريد أن تتزوج، فأحال علي رضي الله عنه المسألة على شريح، وهو شريح بن الحارث الكندي من أولاد فارس، كان قاضيا أدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يره واستقضاه عمر ثم أقره علي، وبقي في قضاء الكوفة 60 سنة، وهو من مشاهير قضاة الإسلام، توفي 72 من الهجرة رحمة الله عليه. فأحال السؤال عليه علي رضي الله عنه، فقال شريح إن جاءت بنساء من بطانة أهلها فشهدنا لها أن هذا واقع عندهن صدقت، من بطانة أهلها يعني من خاصة أهلها، أن هذا يقع في بيئتهن أن المرأة تحيض وتطهر 3 مرات في الشهر الواحد. فقال علي رضي الله عنه قالون يعني جيد أو أحسنت، وقالون جيد بالرومانية بلغة الروم. وهذا الأثر عن علي رواه كما قال الحافظ رحمه الله، رواه الدارمي بإسناد رجاله ثقات، ذكر هذا الحافظ تحت الترجمة التي أشرنا إليها من البخاري رحمة الله عليه. هذا بهذا الحديث استدلوا على إمكانية حصول الحيض في يوم وليلة، لأن هذه المرأة ادعت أنها حاضت في شهر واحد 3 مرات، ولا يمكن أن يحصل هذا إلا أن تحيض يوما وليلة ثم تطهر 13 يوما، صار المجموع 14 يوما، ثم تحيض يوما وليلة، صار المجموع 15 يوما وليلة، ثم تطهر بعد الحيضة الثانية 13 يوما، فالمجموع 28 يوما، ثم تحيض الحيضة الثالثة 29 يوما، ثم تطهر في 30، فلا يمكن أن يقع هذا إلا على هذا الوجه. فأقل الطهر عندهم 13 يوما، وبعضهم يقول 15 يوما، وهي من المسائل التي ستأتي معنا إن شاء الله. هذا وجه هذه الرواية، أنه يتصور أن تحيض أقل حيض يمكن أن يتصور هو يوم وليلة، وهذا قضاء علي رضي الله عنه ولم يخالفه أحد من الصحابة، لكن أجيب عنه بأن الواقع يشهد بخلاف ذلك، أنه يوجد حيض أقل من يوم وليلة، قد تحيض عشرين لمدة 20 ساعة أو أقل أو أكثر، وإذا وجد فالعبرة بوجود الدم كما هو نص القرآن، فإن الله عز وجل علق الحكم على وجود الأذى ولو وجد قليلا. لكن المالكية رحمهم الله الذين قالوا لا حد لأقله قالوا نستثني العدة، فإذا أرادت أن تعتد فلا يمكن أن نقول الدفعة الواحدة حيضة فتدفع دفعة ثم تطهر فتنقضي عدتها في يوم واحد، هذا لا يمكن. فإذا أردنا أن نحسب العدة لا بد أن يمضي عليها شهر فأكثر على أصل حديث علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم.
وأكثره أي أكثر الحيض 15 يوما بلياليها، لقول عطاء رأيت من تحيض 15 يوما.
إذن الدليل هو الواقع العادة، والعادة محكمة، لكن قد يقال هناك من حاضت أكثر من هذا الحد، والتحديد إنما يكون من الشارع، فاستدلوا من الشارع بالحديث الذي أشرنا إليه تمكث إحداكن شطر دهرها، قلنا هذا الحديث موضوع فلا دليل على التحديد، فيرجع فيه إلى الأصل أنه متى وجد الدم الذي نحكم بأنه حيض حكمنا بأنه حيض، وما زاد عنه فهو استحاضة.
نعم. وغالبه أي غالب الحيض،
ابن حزم رحمه الله في التحديد 17 يوما وهو رواية في المذهب قال نستدل بالإجماع، فإنهم أجمعوا على أنه لا يوجد أكثر من 17 يوما، هذا أقصى ما ذكر فأخذنا به لحصول الإجماع عليه. وهذا لو تحقق منه أنه لم يوجد أن امرأة حاضت أكثر من هذا التحديد فيمكن أن يكون لهذا القول وجه، ولذا شيخ الإسلام الذي قال بالقول الثالث أنه لا حد لأكثره لا بد أن يقول في حالة من الأحوال أن ما بعد هذا الحد هو استحاضة، لأنه لا يمكن أن تبقى دهرها حائضا، فلا بد من حصول هذا التحديد. فالأقرب والله أعلم أنه إذا زاد عن 17 يوما أننا نحكم بأن هذا الدم عله، لأنه لم يعهد، ولو عهد لتناقله الفقهاء رحمة الله تعالى عليهم أن امرأة حاضت أكثر من هذا الحد، غاية ما ذكروا 17 يوما. نعم.
وغالبه أي غالب الحيض 6 ليال بأيامها،
هذا غالب حال النساء أن المرأة تحيض 6 أيام بلياليها أو 7 أيام، هذا غالب حال النساء، وذلك لحديث حمنة بنت جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحيضي 6 أو 7 في علم الله تعالى، رواه أبو داود وأحمد وغيرهم، وأيضا بدليل الواقع، فواقع النساء هو على هذا، فغالب الحيض هو 7 أيام أو 6 أيام، وقد يزيد وقد ينقص.
أو 7 ليال بأيامها، وأقل طهر بين حيضتين 13 يوما.
نعم. إذا قلنا أن أقل أن الغالب في الحيض هو 7 أيام، وأقل طهر بين حيضتين هو 13 يوما لحديث علي رضي الله عنه، ولذا أخره الشارح رحمه الله إلى بعد هذه الجملة، ففي حديث علي أنها حاضت 3 أيام في الشهر، فلا يمكن أن يتحقق هذا إلا إذا كان بين كل حيضتين كم؟ 13 يوما. نعم.
احتج أحمد بما روي عن علي أن امرأة جاءته وقد طلقها زوجها فزعمت أنها حاضت في شهر 3 حيض، فقال علي لشريح قل فيها، فقال شريح إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته فشهدت بذلك وإلا فهي كاذبة. فقال علي قالون أي جيد بالرومية،
بالرومية وهم الرومان أو الروم، وهم من ذرية روم ابن عيص ابن إسحاق ابن يعقوب ابن إبراهيم عليه السلام.
نعم. ولا حد لأكثره،
ولا حد لأكثر الطهر بين حيضتين، لا حد لأكثر الطهر بين حيضتين، فإن في النساء من لا تحيض أشهر، يعني تبقى طاهرا مدة طويلة. ونقل إسحاق رحمه الله أن امرأة لم تفطر 20 سنة في رمضان إلا يومين، فقد يطول طهر المرأة، يطول طهرها، لا حد لأكثر الطهر بين حيضتين، قد يمتنع يحتبس الدم عنها إما لرضاع وإما لغير ذلك. نعم. وهذا بالإجماع، هذه المسألة مجمع عليه أنه لا حد لأكثر الطهر بين الحيضتين، ومن كانت هذه صفتها وهي مطلقة وهي من ذوات الحيض فإن عدتها تطول جدا إلى أن تحيض 3 مرات، إذا قلنا العدة بثلاث حيضات، أو تطهر 3 أطهار بين حيضتين إذا قلنا العدة بثلاثة أطهار على الخلاف تقدم معنا في كتاب العدد. نعم.
أي أكثر الطهر بين الحيضتين، لأنه قد وجد من لا تحيض أصلا، لكن غالبه بقية الشهر،
غالب الطهر بين حيضتين بقية الشهر، الشهر الهلالي، إذا حاض 6 أيام فبقية الشهر 24 يوما طهر، إذا حاض 7 أيام فبقية الشهر 23 يوما طهر. هناك عند الفقهاء في هذا الباب شهران، الشهر الهلالي وشهر الحيض، وبينهما فرق. الشهر الهلالي هو الذي أشرنا إليه، شهر الحيض هو الذي يجتمع للمرأة فيه حيض وطهر، فالشهر الهلالي لا يعادل شهر الحيض. شهر المرأة شهر حيضها قد يكون 10 أيام، قد يكون 10 أيام، يوم وليلة حيض و7 أيام طهر، وقد يكون أكثر أو أقل، قد تحيض 3 أيام بلياليهن وتطهر 7 أيام، هذه 10 أيام، هذا يسمى شهر الحيض، شهر المرأة شهر العدة، وهو يختلف من مرأة لمرأة. فالشهر العدة هو مجموع حيضتين أو حيضة حيض وطهر للمرأة، يجتمع لها حيض وطهر في كم؟ في 20 يوما، في 10 أيام، في 15 يوما، هذا شهر الحيض. وقد يجتمع شهر الحيض مع الشهر الهلالي في غالب النساء، أن يكون حيضها 7 أيام وطهرها 23 يوما، هذا اجتمع شهرها شهر عادتها والشهر الهلالي، اتفق. نعم.
والطهر زمن حيض خلوص النقاء.
نعم. هذا هو علامة الطهر، أن يحصل النقاء، أن يحصل النقاء بأن يحصل الجفاف أو بأن ترى القصة البيضاء، على خلاف في وصفها، هل هي خارج على هيئة الشعرة كأنه قصة أو قطعة بيضاء، أو أن المقصود بالقصة البيضاء هي القطنة التي تحتشي بها المرأة أو الحفاظة التي تستخدمها النساء اليوم، فإذا خرجت جافة ليس فيها أثر فهو الطهر. فخلوص النقاء هو الطهر، خلوص النقاء هو الطهر، فمتى ما رأته حكمنا بأنها طهرت من حيضها، فيجب عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم إن كان هناك صوم واجب،
بأن لا تتغير معه قطنة احتشت بها، ولا يكره وطؤها زمنه إن اغتسلت،
ولا يكره وطؤها زمنه، يعني زمن النقاء هذا، زمن النقاء هذا لا يكره وطؤها إذا اغتسلت، لا يكره وطؤها، أعد الجملة،
ولا يكره وطؤها زمنه إن اغتسلت
قبلها.
والطهر زمن حيض خلوص النقاء بأن لا
والطهر زمن الحيض، يعني امرأة في وقت عدتها ترى طهرا، ترى جفافا، فهل وهي في مدة العادة، فهل يجوز له أن يطأها؟ لم تنتهي العادة بعد، لكنها رأت الجفاف فقال وطؤها في هذا الحال، ها،
لا يكره،
لا يكره، لكن بشرط أن تغتسل إذا رأت الجفاف واغتسلت، حتى لو غلب على ظنها أنها في زمن الحيض وأن الدم سيعاودها من جديد لانقطاع الأذى، فيجوز له بغير كراهة أن يطهر. وقال بعضهم يكره لأنها لا زالت في زمن العادة والدم سيعاودها، وإن حصل معها جفاف في مدة الحيض. وهو هنا يشير إلى الاختلاف بين حصول النقاء أثناء الحيض وحصول النقاء أثناء النفاس. المرأة في مدة 40 قد يحصل لها نقاء وجفاف، لكن هناك يكره له الوطء، يكره له الوطء كما سيأتي، أما هنا فلا. نعم.
وتقضي الحائض الصوم للصلاة.
شرع المصنف، ونختم بهذه المسألة، شرع في ما يحرم على الحائض وما يجب عليها، وقلنا أنه يترتب على الحيض 10 أحكام أو 12 حكما، هو الذي شرع المصنف رحمه الله في ذكرها الآن. قال رحمه الله:
وتقضي الحائض الصوم للصلاة إجماعا.
وتقضي الحائض الصوم والصلاة لأنها امتنعت في مدة الحيض عنهما، فيحرم عليها أن تصوم أو تصلي، فإذا طهرت قضت. قد بوب البخاري رحمه الله ببابين في صحيحه: باب ترك الحائض الصوم، وباب لا تقضي الحائض الصلاة. وذكر فيه حديثان هما عمدة في هذه المسألة. حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى النساء بعد في صلاة عيد في فطر أو أضحى، فقال: يا معشر النساء تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقلنا: ولما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا: ولما وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ قال: أليست شهادة إحداكن بشهادة رجل، شهادة امرأتين منكن بشهادة رجل واحد؟ قلنا: بلى. قال: وأليس إذا حاضت إحداكن لم تصلي ولم تصم؟ وهذا هو الشاهد، والحديث متفق عليه، وهو بالإجماع أن المرأة يحرم عليها الصوم ويحرم عليها الصلاة، لكن الصلاة يسقط وجوبها، وأما الصوم يبقى وجوبه، يحرم لكن يبقى وجوبه وتقضي. والدليل هو حديث عائشة رضي الله عنها، حديث معاذة بنت عبد الله العدوية أنها قالت لعائشة، أو قالت امرأة لعائشة: ما بال الحيض تقضي الصلاة، تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ يعني من أهل حروراء، بلدة قرب الكوفة، فإنهم كانوا من الخوارج، وكانوا يرون أن الحيض يلزمها أن تقضي الصوم والصلاة. وهذا خلاف الإجماع، قال ابن حزم رحمه الله: وهم مخالفون بذلك، ولم يخالف فيه إلا فرقة هي ليست في الإسلام، يعني في هذه المسألة لم توافق أهل الإسلام، لا أن الخوارج يكفرون بقولهم هذا. فقالت: أحرورية أنت؟ قالت: لا، ولكني أسأل، يعني أطلب العلم. قالت عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهو متفق عليه، وهو من أحاديث العمدة. فتقضي الصوم دون الصلاة بالإجماع وبدليل السنة الذي تقدم. نعم.
وتقضي الحائض الصوم للصلاة إجماعا، ولا يصحان أي الصوم والصلاة منها أي من الحائض،
لا يصحان منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث عائشة: إذا أقبلت الحيضة، قاله لفاطمة بنت أبي حيش: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فدعي الصلاة. وهذا مجمع عليه أنها لا تصلي وهي حائض، وهذا من رحمة الإسلام بالمرأة، فإن الحيض يتعب بدن المرأة ويصحبه ألم شديد، فمن رحمته بها أسقط عنها وجوب الصلاة ومنعها منها أيضا، وحرمها عليها لوجود الأذى، لخروج الأذى منها، ولأنها لا يمكن أن تطهر حتى ينقطع الدم، ومن شرط الصلاة أن هو الطهارة بالإجماع، ومنعها أيضا من الصوم تخفيفا عليها ورحمة بها ثم تقضي في أيام أخرى. وإنما فرق الإسلام بين الصلاة والصوم لأن قضاء الصلاة فيه مشقة بالغة، فإن الصلاة تتكرر في كل يوم وليلة، بخلاف الصوم فإنه لا يجب عليها إلا في العام مرة ولا يشق عليها قضاؤه. نعم.
بل يحرمان عليها،
يحرمان الصوم والصلاة وهي حائض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كما في الصحيح.
نعم. كالطواف وقراءة القرآن،
يعني تمنعان أيضا من الطواف. قوله كالطواف، الكاف للتشبيه، والأصل أن المشبه أدنى من المشبه به، وهنا عكس. ولذا قال بعض المحشين على الروض: لو قال وكذا الطواف لكان أحسن. وكذا الطواف يعني تمنع أيضا الطواف، لأن الطواف بالبيت صلاة. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة: اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. نعم. فالطواف واحد من الأمور العشرة التي تمنع منها الحائض. نعم. على خلاف هل منعها هو شرط لصحة الطواف، أنه لا يصح الطواف إلا بطهر، أو أن الطهارة الصغرى والكبرى واجبة في الطواف وليست بشرط، خلاف بين الحنفية والجمهور. فإذا قلنا أن الطهارة واجبة وليست بشرط صححنا طوافها وتجبر النقص بدم، على خلاف بينهم باعتبار الاختلاف بين طواف وطواف من جهة السنية والوجوب، وذكرنا هذا في شرح البخاري. المقصود أنها لا تطوف في حال الحيض مع التمكن من الطهارة.
واللبث في المسجد،
ويحرم عليها اللبث في المسجد، لأن الله عز وجل قال في الجنب: ولا جنبا إلا عابري سبيل، ولا جنبا إلا عابري سبيل. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث فيه ضعف: لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض. ولأن الأصل هو منع الحائض من دخول المسجد، ولذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث أم عطية: وأمر العواتق وذوات الخدور أن يخرجن، وأمرهن أن يعتزلن المصلى. فاعتزالهن للمسجد أولى من اعتزالهن للمصلى. وأيضا يمنعن من اللبث في المسجد لدفع الأذى، فإن المرأة قد يخرج عليها شيئا يؤذي المسجد ويؤذي المصلين. وقوله اللبث في المسجد فيه إشارة إلى أن عدم اللبث جائز، وهو العبور كما قال عز وجل: إلا عابري سبيل. وهذا في الجنب وكذا في الحائض، دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ناوليني الخمرة من المسجد، وهي كالسجادة. قالت: إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك. وهو حديث صحيح، فدل على أنه يجوز لها أن تدخل وتخرج لا أن تلبث.
نعم. المرور به،
بناء على ذلك لا يصح منها الاعتكاف، لا يصح منها الاعتكاف، بخلاف المستحاضة فإنها تعتكف، لحديث عائشة أيضا في الصحيح أن امرأة اعتكفت مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تضع الطس تحتها وينزل الدم فيه، وأكملت اعتكافها ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
للمرور به إن أمنت تلويثه،
هذا قيد، إن أمنت، لكن إذا لم تأمن فإنها لا تمر. نعم. درءا للمفسدة.
ويحرم وطؤها في الفرج،
هذا مما تمنع منه الحائض ويجب عليها أن تمتنع منه، وهو أن توطأ في الفرج. وقوله في الفرج يدل على مسألة أخرى وهي المباشرة فيما دونه وستأتي. الوطؤ في الفرج محرم بالإجماع، كما قال الله عز وجل: قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. وهذا شيء مجمع عليه. نعم.
إلا لمن به سبق بشرطه،
سواء كانت المرأة زوجة أو كانت أمة، يحرم وطؤها في الفرج في مدة الحيض إلا من به شبق، وهي شدة الشهوة. فإذا كان به شبق نظرنا إن كان له مكنة في الزواج أو التسري أو دفع هذا الشبق ولو باستمناء، فيحرم عليه أن يطأها في الفرج. وإن استطاع الزواج أو التسري أو الاستمناء فهو أولى من وطئها وهي حائض، لأن الوطء في الحيض مجمع على تحريمه بخلاف الاستمناء. لكن إذا تعذر ذلك، تعذر دفع الشبق وشدة الشهوة، فإن الشبق قد يؤدي به إلى الموت، فقد تنفجر أنثياه ويموت بسبب هذا. هذا مرض يعرض لبعض الناس، فإذا غلب على ظنه حصول هذا الشيء جاز له الوطء في الحيض، ويستغفر الله عز وجل ويكفر على المذهب كما سيأتي، ويكتفي من الوطء ما يدفع به الضرر. والدليل على جوازه لهذا المريض أن الضرر يزال، وهذا ضرر، والضرورة تقدر بقدرها كما قلنا، فيكتفي من الوطء بما يدفع الضرر عنه.
قال الله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض، فإن فعل بأن أولج قبل انقطاعه من يجامع مثله حشفته ولو بحائل أو مكرها أو ناسيا أو جاهلا فعليه دينار أو نصفه.
لو خالف المكلف لغير عذر ووطئها وهو حائض لزمته الكفارة، وهذه رواية في المذهب لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل يطأ امرأته وهي حائض، قال عليه دينار أو نصف دينار، وهو حديث صحيح رواه أبو داود، صحيح عند بعض أهل العلم، رواه أبو داود وغيره. وعلى هذا فتجب عليه الكفارة إذا وطئ في حال الحيض، وهذه رواية في المذهب اختارها شيخ الإسلام رحمه الله، وقال هذا مقتضى القياس، فإن ما منعه الشرع والأصل فيه الإباحة تلزم فيه الكفارة كالمحظورات في الإحرام، وما منعه الشارع لجنسه لأصله لذاته فلا كفارة فيه كالظلم وعقوق الوالدين، فهو أعظم من أن يكفر. والمنع من الوطء في حال الحيض هو منع من مباح في الأصل، فالأصل جواز أن يجامع الرجل زوجته، فإذا خالف ووطئ في الحيض فمقتضى القياس أن يكفر، ويكفر بدينار أو بنصف دينار، والدينار مقدر إما باعتبار النظر في الدنانير المحفوظة في المتاحف، أو بالنظر إلى ما يعادله، فبالنظر إلى ما هو موجود في المتاحف، المتحف العراقي والمصري والبريطاني، وجد أنه يعادل 4 جرامات وربع الجرام، فننظر كم سعر الجرام من الذهب، إذا قيل أن سعر الجرام الواحد 50 ريالا فالدينار يعادل 100 ريال، يعادل 100 ريال، فنصفه 100 ريال، فيتصدق ب200 أو ب100 على خلاف سيأتي معنا إن شاء الله. ويقدر الدينار أيضا بالوزن، فإنهم الدينار إلى عهد عبد الملك بن مروان يعادل جنيهين إلا ربع، يعني جنيه 75% من الجنيه، والجنيه بالريالات السعودية كما في فتاوى مشايخنا كالشيخ عبد العزيز وغيره أنه يعادل 70 ريالا، وعلى هذا ف70 في 2 إلا ربع يساوي 120 ريالا، 120 ريالا، فربع الدينار أو نصف الدينار ب60 ريالا، فيتصدق ب120 أو ب60 ريالا. وهناك من ضبطه بحبات الشعير، فالدينار قالوا يعادل بالتجربة التي رصدها الفقهاء رحمهم الله، وأشرنا في ما قبل إلى كتاب نجم الدين من الرفعة الشافعي في المقاييس والموازين، منهم من ضبط الدينار بأنه يعادل 71 حبة شعير، و71 حبة شعير لو وزنت على الميزان الذهب اليوم تعادل 4 جرامات وربع تقريبا، وعلى خلاف اليسير بين الفقهاء في حد الدينار وحد الدرهم. فعلى كل حال، لو أن إنسانا وطئ الآن امرأته وهي حائض، فالأحوط له أن يخرج 100 ريال أو يخرج 100 ريال على سبيل التقدير. هذه هي الرواية في المذهب، وهي من مفرداته هذه المسألة، واختار هذه الرواية شيخ الإسلام كما تقدم. وذهب أكثر الفقهاء، وهي رواية أخرى في المذهب، وكأن أحمد رحمه الله يميل إلى ضعف هذا الحديث الذي تقدم، حديث ابن عباس رضي الله عنه، فإنه من رواية عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، وفيه مقال، فكأنه ما رضي هذا الحديث. فذهبوا، وهو كما قلنا قول أكثر الفقهاء، إلى أنه لا كفارة، بل يلزمه التوبة والاستغفار، ولا كفارة في الوطء في الحيض لعدم صحة الحديث، لأن الله عز وجل ما ذكر ذلك. والعبرة في هذه المسألة بصحة الحديث، والخروج من الخلاف مستحب. أما بالنسبة للتخير بين الدينار ونصف الدينار، فروي عن ابن عباس بإسناد صحيح في السنن أنه قال إذا جامعها في فورة الدم في إقبال الحيضة أخرج دينارا، وإن جامعها في إدبارها فإنه يخرج نصف دينار. ومنهم من قال العبرة باللون، فإن جامعها واللون لا زال أحمرا فيخرج دينارا، وإن جامعها بعد الإصفرار فإنه يخرج نصف دينار. هذا وجه التخير في الحديث. ومنهم من قال الحديث على التخير على الأصل، فهو مخير، يخرج هذا أو يخرج هذا. نعم.
فإن فعل بأن أولج قبل انقطاعه من يجامع
قبل انقطاعه، هذا قيد، فلو جامع بعد انقطاعه لكن قبل الغسل فهو آثم، لكن لا كفارة عليه، لأن الحديث في المجامعة أثناء الحيض، أثناء نزول الدم. لو انقطع الدم يحرم عليه الوضع إلى أن تغتسل، لكن لو جامع قبل الاغتسال حرم وآثم، لكن لا كفارة. هذا القيد الذي أراد المصنف الشارح رحمه الله أن يقيد القول به، أن يكون الجماع قبل انقطاع الدم. نعم.
فإن فعل بأن أولج قبل انقطاعه من
أولج، أما إذا لم يولج فلا كفارة، بل هو جائز كما سيأتي إذا باشرها دون الفرج. نعم.
فإن فعل بأن أولج قبل انقطاعه من يجامع مثله حشفته،
من يجامع مثله، أما لو كان صغيرا فلا كفارة عليه لأنه ليس بمكلف، أو كان كبيرا لكنه فيه عنة، فيه مرض، مثله لا يجامع، الكفارة إنما هي في الجماع المعهود.
حشفته ولو بحائل،
العبرة بإلاج الحشفة. تقدم معنى أن الفقهاء يعلقون على إلاج الحشفة أكثر من 150 حكمة كما ذكر السيوطي في الأشباه والنظائر، وفي بعض حواشي الروض أنها تصل إلى 400 حكم. هذا الحكم هو منها، أن العبرة بإلاج الحشفة، إذا أولج أقل من ذلك فلا كفارة. نعم.
أو مكرها أو ناسيا أو جاهلا،
ولو بحائل، أو مكرها أو ناسيا
أو جاهلا
أو جاهلا، هذه أربعة أشار إلى الخلاف فيها بقوله ولو. فمنهم من قال إن كان مكرها أو جاهلا أو ناسيا أو بحائل فلا كفارة، لأن الأصل في الجماع بلا حائل، ولأن الناسي قد عفى الله عنه، كما عند ابن ماجه عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وقال عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال قد فعلت، وقال عز وجل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، إذا أخطأ وجامع لا يدري أنها حائض فلا كفارة عليه. فلو هنا إشارة إلى الخلاف. ومنهم من قال تلزمه ولو مع هذه، لأن النسيان والخطأ والجهل يسقط عنه الإثم لكن لا يسقط عنه الضمان، والأحوط أن يكفر، أن يخرج من الخلاف.
فعليه دينار أو نصفه على التخير
أو نصفه
على التخير كفارة،
على التخير، هذا قول. ومنهم من قال على باعتبار حال الجماع، إن كان في فورة الدم فدينار، وإن كان في آخره فنصف دينار، ومنهم من قال باعتبار اللون. فقوله هنا على التخير يعني يخير في إخراج أيهما شاء.
لحديث ابن عباس يتصدق بدينار أو نصفه كفارة،
يتصدق
رواه أحمد والترمذي.
يتصدق بدينار أو نصفه كفارة، رواه ابن عباس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال هكذا الرواية الصحيحة.
هكذا الرواية الصحيحة يقوله أبو داود، لا يريد التصريح بتصحيح الحديث، وإنما الرواية الصحيحة التي صحت عنده أنها على التخير. هكذا الرواية الصحيحة يعني على التخير، لا أنه ملزم بالدينار على صفة معينة، لكن روي عن ابن عباس، وذكر بعضهم أنه صح عنه أنه قال إن جامع في أول الحيض فدينار وفي آخره فنصف دينار. نعم.
والمراد بالدينار مثقال من الذهب مضروبا كان أو غيره.
المثقال، الدينار يعادل المثقال، والمثقال يساوي جنيه وخمسة وسبعين في المئة من الجنيه كما تقدم. مضروبا أو غير مضروب، يعني سواء كان الدينار قد ضرب وصار عملة أو ليس بمضروب يخرج دينارا، لأن الحديث مطلق. وشيخ الإسلام يرى أنه يخرج الدينار المعهود دينارا، يعني مضروب، لأنه هو الأصل في إطلاق الشارع، إذا قال الدينار فهو المضروب المعهود. والدنانير كانت مضروبة في غير دولة الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ضرب في عهد عبد الملك بن مروان. نعم.
أو قيمته من الفضة فقط،
أو قيمته من الفضة، يعني من الدراهم، ينظر في قيمة الدينار من الدراهم فتخرج. وقوله فقط يعني لا يخرج غير الدنانير أو الدراهم، يعني لا يخرج ثيابا. إذا قلنا يلزمه أن يخرج دينارا وهو يعادل 200 ريال، لا يخرج ثوبا قيمته 100 ريال، يعني لا يخرج غير الدنانير أو الدراهم. لماذا جوزوا الدراهم الفضة ولم يجوزوا غيرها؟ قالوا لأن الفضة تنوب عن الذهب في الزكاة، تنوب عن الذهب في الزكاة، بخلاف العروض فإنها لا تنوب عنه في الزكاة على الصحيح من قول أهل العلم.
ويجزئ لواحد،
ويجزئ الدينار لمسكين واحد، يعني لا يفرقه، لو دفعه لمسكين واحد جاز، لو فرقه أيضا على مساكين أعطى هذا نصف دينار وأعطى هذا نصفا فيجوز أيضا، لأن الشارع لم يحدد المخرج إليه، وإنما حدد المخرج وهو الدينار أو نصفه.
وتسقط بعجزه،
تسقط الكفارة مع العجز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسقطها عن المجامع في نهار رمضان لعجزه، قال لما جاء له بالعرق قال والله ما بين لابتيها أفقر من أهل بيتي، قال خذوه فأطعموا أهلك، وأسقط عنه الكفارة العجز. ومنهم من قال يبقى في ذمته، متى ما قدر أخرج الدينار، يثبت دينا في ذمته لله عز وجل. وكذا المجامع في نهار رمضان ما أسقطها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بان عذره أمام النبي صلى الله عليه وسلم فسكت عنه.
وامرأة مطاوعة كرجل،
يعني تلزمها الكفارة كذلك بشرط أن تكون مطاوعة، أما لو أكرهت فلا، وهذا يخالف ما استثناه قبل، فإنه قال ولو مكرها، ولو بحائل أو جاهل أو مكرها، أو لا. فالمرأة إن طاوعت فهي راضية فتكفر كالرجل. وذكر ابن قدامة أن هناك رواية أخرى في المذهب أنها لا تكفر، لأن النص جاء في حق الرجل، والسائل رجل والمرأة لم تسأل. ووجه الرواية التي اختارها المصنف أن المرأة إذا طاوعت في الحج فسد حجها ولزمتها الفدية، لزمها الضمان، الدم، بدنة، وأن تحج من قابل، وكذلك تحد في الزنا إذا طاوعت، وهذا بالإجماع، قال اذهب إلى امرأة فلان فإن أقرت، كما في حديث أنس في الصحيحين، فإن أقرت فارجمها، فذهبت إليها فاعترفت فرجمها، فهي زانية ومطاوعة. فكذلك هنا إذا طاوعت لزمتها الكفارة، وهذا أقرب والله أعلم.
ويجوز أن يستمتع منها، أي من الحائض، بما دونه، أي دون الفرج، من القبلة واللمس والوطئ دون الفرج.
هذه من المسائل التي قلنا تفرع على المنع الذي تقدم، وهو المنع من الوطئ في الفرج، وهذه المسألة لها ثلاثة أحوال: الوطو في الفرج هذا محرم بالإجماع، الاستمتاع بما فوق السرة وتحت الركبة هذا جائز بالإجماع، ما بين السرة والركبة هذا محل خلاف. فالمصنف هنا قال يستمتع بما دون الفرج منها بما شاء، يعني المحرم فقط هو الوطو في الفرج، لكن لو باشرها في غير الفرج، في أي جزء من بدنها في غير الفرج في القبل والدبر جاز منه، جاز له. ودليله الآية، فإن الله عز وجل قال يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، في المحيض يعني في مكان الحيض، وهو الفرج خاصة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر له أن اليهود كانوا يمتنعون من مجالسة الحائض وأكل الأكل من طعامها، وذكر الآية، فإن الآية فيها عموم، فاعتزلوا النساء، اعتزلوا النساء، فيها عموم الاعتزال في كل شيء. فالصحابة استشكلوا هذا بعد كلام اليهود، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم من حديث أنس، فقال عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني الوطء في الفرج، فدل على جواز أن تباشر في غير الفرج. وذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز مباشرتها إلا فيما فوق الإزار، أن تتزر ثم يباشرها فيما فوق ذلك، يعني والوزرة تكون ما بين السرة والركبتين، فما تحت الركبتين يجوز له أن يستمتع بها بما شاء، وما فوق ذلك كذلك. واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، كان في البخاري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. وجاء في المسند من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يجوز للرجم الحائض، قال ما فوق الإزار، ما فوق الإزار. وأجابوا عن الآية بأن فيها قول الله عز وجل يسألونك عن المحيض، يسألونك عن المحيض، فالمحيض المقصود به الدم، المقصود به الدم ليس وليس الموضع، فإن الحنابلة قالوا المحيض هو الموضع في قوله قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فأورد عليهم أن المحيض قد يطلق على الموضع وقد يطلق أيضا على الدم، يسألونك عن المحيض يعني عن الدم، وليس السؤال عن الموضع، ليس السؤال عن الفرج، وإنما عن الدم، قل هو أذى والأذى هو الدم فاعتزلوا النساء في المحيض. لكن يقال لا يمنع أن يطلق اللفظ على معني، ويكون هذا من قبيل الاشتراك، فيطلق ويراد به الدم فهو المحيض بمعنى الحيض، ويطلق أيضا ويراد به الموضع، الموضع. وعلى هذا فلا يحرم عليه أن يباشرها في غير الفرج، ما فيما بين السرة والركبة، ما اعتزل الفرج خاصة. وهذا أقرب والله أعلم، لأن الأصل هو لإباحة الاستمتاع، وإنما حرم الجماع في الفرج لحصول الأذى، ولأن التأذي إنما هو في الجماع في الفرج، والجماع في الفرج في حال الحيض فيه أذى بالنسبة للرجل، وفيه أذى بالنسبة أيضا للمرأة، فإنه يسبب لها آلاما وتهتكا في الموضع.
ويجوز أن يستمتع منها أي من الحائض بما دونه أي دون الفرج من القبلة واللمس والوطء دون الفرج، لأن المحيض اسم لمكان الحيض، قال ابن عباس فاعتزلوا نكاح فروجهن.
نعم، ذكره ابن جرير رحمه الله في تفسيره عنه. نعم.
ويسن ستر فرجها عند مباشرة غيره،
وإذا أراد أن يباشر في غير الفرج يحرم عليه الفرج، لكن يستره حتى يحتاط، فإن الراعي يرعى حول الحمى، فتتزر وتستر فرجها، تحتشي بشيء وتشد على نفسها حتى لا يقع زوجها في المحظور. نعم، هذا يسن. وذهب بعض الحنابلة إلى أنه واجب، لأن ما لا يتم الواجب به إلا به فهو واجب.
نعم. وإذا أراد وطأها فادعت حيضا منكرا قبل،
إذا أراد الوطأ، هذه مسألة مستقلة، إذا أراد أن يطأها فادعت أنها حائض يصدقها ويحرم عليه حتى لو ظن هو أنها كاذبة، فالقول قولها، لأن الأمر مرده إليها، ولأنه لا يمكن علم هذا إلا من جهتها، ولأن الله عز وجل أشار إلى الأخذ بقولهن، فقال عز وجل: ولا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. وعدم كتمانهن دليل على تصديقهن في ما ينطقن به من الحمل أو الحيض، فرد الأمر إليهن فتصدق المرأة، فإذا قالت هي حائض امتنع من وطئها في الفرج بمجرد قولها.
وإذا انقطع الدم، أي دم الحيض أو النفاس، ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق.
هذه خاتمة ما يجب على المرأة أن تمتنع منه، نختم بها حتى نبتدي الدرس القادم إن شاء الله في مسألة مستقلة، وهي مسألة المبتدأ والاستحاضة. قال رحمه الله:
وإذا انقطع الدم، أي دم الحيض أو النفاس، ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق.
ذكرنا فيما تقدم أن الحائض تمنع من الصلاة ومن الصوم ومن لمس المصحف ومن قراءة القرآن على خلاف، وتمنع من الاعتكاف، وتمنع من الطواف، وتمنع من يحرم طلاقها وتعتد بالحيض. فإذا منعت من هذه الأشياء ثم انقطع الدم، ما الذي يباح لها من هذه الأمور العشرة؟ فهذه الممنوعات أكثرها كما قال الموفق رحمه الله مجمع عليه، وفي بعضها خلاف كمس المصحف وقراءة القرآن، وتقدمت معنا في باب الغسل. إذا انقطع الدم ولم تغتسل بعد، ما الذي يباح لها من الممنوعات؟ قالوا: يباح أمران: الصيام والطلاق. يجوز لزوجها أن يطلقها بعد انقطاع الدم ولو لم تغتسل، لأن الاغتسال شرط لأمرين: شرط للوطأ، لجواز الوطأ كما سيأتي، وشرط أيضا للعبادات التي تشترط الطهارة. فإذا انقطع دمها جاز صومها، والدليل على جواز الصوم جواز صوم الجنب، فإنه قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح وهو جنب ويصوم، ودل عليه القرآن، فإن الله عز وجل قال: فالآن باشرهن، يعني في ليلة الصيام، وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فجعل غاية الاستمتاع بالجماع أو الاستمتاع بالأكل والشراب هو طلوع الفجر، وهذا يلزم منه ماذا؟ أنه يصبح وهو جنب. فكذلك إذا أصبحت هي وهي حائض بعد انقطاع الدم صح صومها، ولو أخرت الغسل إلى ما بعد طلوع الفجر، تغتسل ثم تصلي، فقد مضى جزء من النهار وهي لم تغتسل، ليست حائض، قد انقطع الدم لكن لم تغتسل بعد. أما لو مضى جزء من أول النهار وقد نزل معها حيض فلا، ولو كان الحيض يسير لا تصوم هذا اليوم. قال: صح أمران هما الصيام والطلاق. الطلاق في حال الحيض محرم، لحديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين أنه طلق امرأته وهي حائض، فتغيظ فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعمر: مره فليراجعها حتى تحيض ثم تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، فإن بدا له فليطلقها وهي إيش؟ هشام، وهي طاهر قبل أن يمسها. فيحرم عليه أن يطلق وهي حائض. الآن ليست بحائض لكنها لم تغتسل، هل يجوز له أن يطلقها؟ نعم، لأنه ليس من شرط إباحة الطلاق وجود الاغتسال، الشرط إباحة الطلاق وجود الطهر، وقد حصل، لأن الله عز قال: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهر، يعني ينقطع الدم. ثم قال: فإذا تطهرن، يعني اغتسلن، فأتوهن، فأحل الجماع بعد الاغتسال. نعم.
وإذا انقطع الدم،
في بعض النسخ أبيح الصيام والصلاة، وهذا غير صحيح، الصيام والطلاق. نعم.
وإذا انقطع الدم أي دم الحيض أو النفاس ولم تغتسل لم يباح غير الصيام والطلاق.
أما لو اغتسلت أبيح لها جميع الممنوعات وصارت في حكم الطاهرة. نعم.
فإن عدمت الماء تيممت وحل وطؤها.
هنا الوطء شرطه أن تغتسل، لأن الله عز وجل قال حتى يطهرنا فإذا تطهرنا فأتوهن، فعلق جواز الوطء على أمرين: انقطاع الدم في قوله حتى يطهرن، والاغتسال في قوله حتى فإذا تطهرن فأتوهن. وهذا مذهب أكثر الفقهاء أن الاستمتاع بالوطء في الفرج لا يحل إلا بعد أمرين: بعد انقطاع الدم والاغتسال. وذهب الحنفية إلى أنه يجوز بمجرد انقطاع الدم، بمجرد انقطاع الدم يجوز له أن يجامعها ولو لم تغتسل، لأن الاغتسال إنما هو شرط لصحة الصلاة ونحوها من العبادات. أما الوطء فحرم في أثناء وجود الأذى، والآن الأذى انقطع، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا يتقربون حتى يطهر، فإذا تطهرنا يعني تأكدنا من انقطاع الدم. وذهب الظاهرية كما هو منقول عن داود الظاهري وهو الذي نصره من حزم في المحلى إلى أن الوطء يجوز له بعد غسل فرجها حتى يتطهرن، يعني تغسل الموضع ولو لم تغتسل، فالاغتسال إنما هو لاستباحة الصلاة ونحوه كالطواف، والمسألة محتملة.
وتغسل المسلمة الممتنعة قهرا ولا نية هنا كالكافرة للعذر.
وتغسل الممتنعة يعني إذا امتنعت أن تغتسل وزوجها يريد وطأها فإنه يكرهها. وأورد على هذا أن الاغتسال عبادة والعبادة لا تصح إلا بنية، قيل تسقط النية هنا لوجود العذر وهو الإكراه، كالكتابية تغتسل بلا نية ويحل وطؤها، لكن إذا أكرهها على الاغتسال أو غسلها ووطئها فأرادت أن تصلي لا بد أن تغتسل بنية العبادة حتى تستبيح الصلاة بنية. والظاهر والله أعلم أن الاغتسال إذا حصل منها أجاز لها أن تصلي لانقطاع الدم وحصول الاغتسال، والنية تسقط هنا لوجود العذر.
ولا تصلي به وينوى
لا تصلي به يعني بهذا الغسل لعدم النية، قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات.
وينوى عن مجنونة غسلت كميت.
وينوى عن مجنونة إذا تزوج الرجل مجنونة أو تزوج عاقلة وجنت وهي أم أولاده فإنه يغسلها إذا طهرت من الحيض، لا يطأها حتى تغتسل مع أنها ليست بمكلفة، لكن ينوي هو عنها لوجود العذر. نعم.
والمبتدا أحسن الله عليك.
كميتة، الميتة لا تنوي، النية لمن؟ للمغسل، هو الذي ينوي، وهذا الغسل عبادة، هذا الغسل عبادة. ولو غسل الميت بلا نية صب عليه الماء لتنظيفه من أذى عليه ولم ينوي غسل الميت لم يقم بالعبادة المشروعة، يلزمه أن يعيد الغسل بنية لعموم حديث عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أسأل الله أن يغفر لي ولكم وليتقبل مني ومنكم، وما بقي إن شاء الله يسره الله سبحانه وتعالى. الكافرة ليس لها نية إذا تزوج كتابية وحاضت ثم طهرت من الحيض، لا يجوز له أن يجامعها إلا بعد أن تغتسل ويكرهها على الاغتسال. إذا اغتسلت هل تنوي؟ لا نية لكافر، لأن النية عبادة. فالممتنعة المسلمة تأخذ حكم الكافرة في هذه الجزئية، تغسل إكراها وتسقط النية كما أسقطنا على الكافرة للعذر. لكن هذه المسلمة ينبغي أن تعلم أنها لا يجوز لها أن تستبيح الصلاة بهذا الغسل لأنه غسل بلا نية. من 13 أكثر أقل الحيض 3 أيام وأكثره 10 أيام لحديث معاذ وحديث واثلة رضي الله عنهما، لكن قلنا أن هذا الحديث موضوع. كان حصل سبق لسان. نعم. ألا تغتسل؟ أي نعم، إذا اجتمع موجبان وهو الحيض والجنابة فإنها إن نوتهما فهو أفضل، إن نوت رفع الحدث الأكبر ارتفع الحيض وارتفع الجنابة، إذا نوت إحداهما اندرج الآخر فيه لأنهما كلاهما حدث أكبر. لكن من الفقهاء من قال لا يرتفع إلا الجنابة إذا نوت الجنابة، أو لا يرتفع إلى الحيض إذا نوت الحيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنما لكل امرئ ما نوى، وهي إنما نوت أحد الحدثين. لكن الصواب أن الحدثين إذا كان أحدهما أكبر والآخر أصغر اندرج الأصغر، أو كان من جنس واحد فإنه يجزي نية أحدهما عن الآخر لحصول العبادة وهي الغسل وتعميم البدن بالماء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.